وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وما نزال نستعرض باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير المعصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وقد أطال كما لاحظنا الإمام النووي في هذا الباب، وجمع كثيرا من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. وقد وصلنا إلى الحديث السادس الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أي بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة أي الأخرى فيقول المؤمن: هذه هي التي ستهلكني. فمن أحب أن يزحزح عن المال ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. رواه مسلم. كنا بدأنا هذا الحديث في آخر الدرس الماضي وشرحنا منه بعض الفقرات، ثم أدركنا الوقت وأرجعنا شرح تتمته إلى هذا اليوم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلنا منزلا، يعني في مكان عسكرنا في مكان، فتفرق الصحابة، منا من يصلح خباءه، مشغول بترتيب خيمته وخبائه، ومنا من ينتظر، أي من يسابق زميله في الرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره، يعني مشغول بدوابه بدابته، نعم بظهره التي يركبها. فجأة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يجمع الناس ليقول لهم شيئا، ليخطب فيهم، ليعظهم، ليخبرهم بأمر هام، أمر مناديا ينادي في الناس الصلاة جامعة هكذا، فيجتمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعنا إلى رسول الله، أي كل منا ترك شأنه وعمله وأسرعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فينا خطيبا، وكان إذا تكلم بدأ فحمد الله وأثنى عليه، ثم بدأ يتكلم في الموضوع الذي يريد. فقال، أي بعد أن حمد الله وأثنى عليه، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه، يعني واجبا عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أي وأنا واحد من النبيين وأنا آخرهم، فأنا مكلف أيضا بأن أدلكم على خير ما أعلمه لكم وأن أنذركم وأحذركم من شر ما أعلمه لكم أسوة بالنبيين من قبلي. ثم قال لهم، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. لعلنا وقفنا عند هذه الفقرة. أمتكم هذه، كلمة الأمة لا تعني العرب فقط، وإنما تعني ما شرحه رسول الله، تعني ما قاله رسول الله تعريفا لكلمة الأمة. أين عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة؟ لعلكم تذكرون في الدستور الذي أعلنه يوم هاجر إلى المدينة واستقر فيها، ذلك الدستور الذي ينظم علاقة المسلمين مع غيرهم كاليهود الذين كانوا في المدينة، وينظم علاقة المسلمين بعضهم مع بعض. أول بند في ذلك الدستور، أو كما كانوا يسمون الوثيقة، ماذا يقول رسول الله؟ العرب من يثرب، عفوا، المسلمون من يثرب ومن لحقهم فتبعهم أمة واحدة من دون الناس. المسلمون من يثرب، كانت المدينة تسمى آنذاك يثرب، المسلمون الذين في يثرب ومن تبعهم ولحق بهم من كل أقطار العالم، يعني أمة واحدة من دون الناس. إذن كلمة الأمة ماذا تعني؟ تعني المسلمين عربا كانوا أم أعاجم. هذه هي كلمة الأمة، وهذا ما تعني. فالعرب الذين لم يدخلوا في الإسلام ولو كانوا يقيمون بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من أمة رسول الله. والأعاجم الذين اتبعوا رسول الله ولحقوا بمن في يثرب، اللحاق لا يعني أن يفتحوا أوطانهم ويجتمعوا ويحتشدوا كلهم في يثرب، الاتباع أي الإيمان بما آمن به هؤلاء، هؤلاء كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمعنى قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا ليس خطابا للعرب من حيث أنهم عرب، يدخل في هذا الكلام كل المسلمين حسب تعريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. البعض يتجاهلون هذا الكلام الواضح الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسرون أو يطيب لهم لأمزجتهم أن يفسروا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي العرب، خطاب للعرب. هذا خطاب لكل من يصدق عليه أنه من أمة رسول الله، وقد عرف رسول الله أمته بهذا الكلام، المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. يا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذا الكلام يثير بعض التساؤل. قد يقول القائل: طيب ما الذي فعلته هذه الأمة في صدر الإسلام حتى استحقت تلك العافية؟ وما الذي ارتكبته هذه الأمة في هذا العصر مثلا حتى تستحق هذا البلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. قد يقول القائل: طيب لماذا؟ لماذا اختار الله عز وجل العافية لمن كان في صدر الإسلام واختار البلاء لمن جاء في نهاية أو في أواخر الزمن، في حين أننا قد نجد بين المسلمين اليوم من لا يقلون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وتقوى؟ الجواب عن هذا أن الله عز وجل لا يبعث العافية لعباده إن بعثها إلا لسبب استحق من أجله العافية، ولا يبعث على أمة بلاء وفتنا إلا لانحراف استحق به هذه الفتن أو المصائب. ولا يمكن أن نتصور أن الله عز وجل هكذا بشكل اعتباطي اختار للمسلمين في صدر الإسلام العافية والراحة، واختار للمسلمين في هذا العصر الابتلاءات والشدائد. لا، ومن تصور هذا ينبغي أن يجدد إسلامه. الله عز وجل عادل وهو رحيم ولطيف بعباده، ولكن تعالوا فتساءلوا: ما السبب الذي استحقت به هذه الأمة العافية عندما كانت في صدر الإسلام؟ أظن كل منا يعلم الجواب، يعلم الجواب عند المقارنة بين المسلمين من الرعيل الأول في ذلك العصر والمسلمين في هذا العصر. بوسعكم أن تعلموا الجواب إذا قارنتم المسلمون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوا كما قال الله عز وجل: صدقوا الله ما عاهدوا. وعندما بايعوا الله عز وجل وضعوا الدنيا بكل مظاهرها وأهوائها وتخائفها وراء ظهورهم، ووضعوا رضا الله عز وجل نصب أعينهم. باختصار أقول هذا الكلام، وبرهنوا على صدقهم وأنهم ليسوا رجال دعوة وكلام فقط، بل برهنوا على صدقهم في هذا فيما يتعلق بالسلوك. فأرسل الله عز وجل إليهم الابتلاءات إثر الابتلاءات، ابتلاهم بما اقتضاهم الخروج من أوطانهم، وما أعظم هذا البلاء، ولم تجد أشد منه. فخرجوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم. ابتلاهم الله عز وجل بالأعداء الذين أحدقوا بهم من كل الجهات، ابتلاهم الله عز وجل بالجهاد، فكانوا في كل الأحوال على مستوى هذه البيعة التي بايعوا بها ربهم سبحانه وتعالى، وبايعوا بها بعد ذلك رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فكانت عاقبة ذلك أن أكرمه الله بهذا الذي سماه رسول الله العافية. معنى العافية يعني البعد عن الفتن. لاحظوا هذا المعنى جيدا، بسبب ذلك أكرمه الله بهذا المعنى. ولو أنهم لم يبذلوا الثمن لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه العافية. ومع ذلك فليس معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعيشون في متعة دنيوية يتقلبون فيها، وكانوا يتقلبون في نعيم المال والأهواء والشهوات. من قال هذا؟ كانوا ينتقلون من نصب إلى نصب إلى نصب، وكانت سلسلة الغزوات لا تهدأ، وكانت سلسلة التضحيات لا تنتهي. ولعلنا في دروسنا في السيرة التي انتهينا منها من قريب شرحنا ما يدل على هذا المعنى دلالة واضحة، لكن الله عز وجل أكرمهم لقاء ذلك بجمع الشمل وتوحيد الكلمة والقوة والعزة، وجعلهم يهيمنون على غيرهم، وأدخل هيبة منه في قلوب أعدائهم. فتلك هي العافية التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأمور بعد ذلك كانت كلما تسير على هذا النحو العافية مستمرة، وكلما هبطوا عن هذا الالتزام إلى شيء من الانحراف، شيء من النسيان، أيضا هبطت العافية في حياتهم، يعني أدركتهم عواقب وأدركهم رشاش من الفتن. المسألتين مربوطين ببعض تماما. كلما كانوا صادقين مع الله كأصحاب رسول الله وعين الأول كانت العافية مستمرة في حياتهم، وكلما أصابهم شيء من النسيان أو وقعوا في شيء من الانحراف أو الخطأ تقلصت منهم العافية بمقدار ما وقعوا فيه من أخطاء أو انحرافات. وربما تجد جنوبا تأتي وثغرات تتفتح ثم تعود بعد ذلك فتردم هذه الثغرات. يعني الخط البياني في منذ عصر رسول الله إلى ما بعد قد تجده يهبط وقد تجده مرة أخرى يصعد. مثلا في عهد عمر بن عبد العزيز ارتقى الخط البياني للعافية إلى أن وصل إلى الأوج. في عهود في عصر العباسيين أيضا ارتقى هذا الخط البياني. في صدر الخلافة العثمانية في صدرنا مثل عهد عثمان أو طهر الأول خلفاء العثمانيين، مثل عهد محمد الفاتح، كان هذا المعنى متألقا إلى أعلى القمة تماما كعهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما كانوا ينحرفون عن التزاماتهم ويتجهون إلى الدنيا بدلا من الآخرة تتقلص عنهم هذه العافية تماما. المسألتين مرتبطتين ببعض ارتباط كبير. إلى أن جاء هذا العصر الذي ثبت من أدلة كثيرة أنه العصر الذي دنا من الساعة، لأنه كثيرة هي الأشراط يعني العلامات التي حدثنا عنها رسول الله بالساعة وقعت الآن. كثيرة هي الأشراط التي أنبأنا أنها إذا ظهرت فمعنى ذلك أن الساعة أصبحت قريبة. إذا فنحن في آخر تاريخ هذه الأمة المحمدية، ونحن ننظر فنجد أن الفتن في شتى بقاع عالمنا الإسلامي هذا تنبع وتغلي وتفور هنا وهنا وهناك كما لا نجد ذلك في أي عصر من العصور السابقة. العصور السابقة قد تجد في بقعة من البقاع فتن كبيرة، لكن البقاع الأخرى هادئة آمنة مطمئنة. الآن في عصرنا تلتفت إلى العالم الإسلامي من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه، فلا تكاد تقع عيناك على بقعة كبيرة من هذا العالم الإسلامي إلا وتجد هذا المكان يفور بالفتن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعنا حتى أورثنا الله سبحانه وتعالى ذلك؟ الفتن لا تأتي اعتباطا ولا تختفي أيضا اعتباطا. لا داعي إلى أن أقول، كل منا يعلم الجواب. إذا نظرنا إلى معنى الإسلام في حياتنا، حياة المسلمين جميعا إلا ما رحم ربه، فلسوف تجد أن الإسلام في حياة المسلمين انتماء، وفي أحسن الأحوال انتماء. أنا مسلم ولن أعتز بأني مسلم، انتهى الأمر. ثم إني في سلوكي، في بيتي، في سهراتي، في تجارتي، في صفتي في الأسواق، أفعل كما يفعل أي إنسان فاسق، أي إنسان فاجر، أي إسلام إنسان ليس بينه وبين هذا الدين أي نسب، ولكن مع ذلك أعتز بأنني مسلم. هذا هو واقع أكثر المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي اليوم. فما بالك أو كيف أنت ممن يتنكرون لإسلامهم وينجونهم ويؤمنون اشمئزازهم منه، وبلادنا الإسلامية محشورة من هؤلاء الناس، وهم من آباء وأجداد مسلمين. انظر إلى هذا الواقع الذي نعيشه، وتأمل في أي بقعة من العالم الإسلامي القريب منا أو البعيد عنا، تجد أن السواد الأعظم ينتسبون إلى الإسلام في اعتزاز، لكنه الانتماء ولا شيء غير الانتماء. وإن زدت على ذلك فتقوس، حتى إذا جاء دور الامتحان بالمال الذي هو محط التجربة، وحتى إذا قام التناقض بين الإسلام وبين الشهوات والأهواء، رأيت الإسلام قد اختفى، ورأيت النفوس تلهث وراء الشهوات والأهواء. هذا واقع المسلمين باختصار وبدون ذكر تفاصيل وجزئيات وأمثلة ودلائل ونحو ذلك. والله يرى ويراقب، أكيد ليس من العدالة المكرم من الله، وقد غرقنا إلى قمم رؤوسنا في الشهوات والأهواء والملاذ ونحو ذلك، في بيوتنا، في علاقاتنا مع أسرنا، في أسواقنا، في تعاملاتنا. ليس من العدالة أن يساوي الله بيننا، وهذا واقعنا، وبين الرعيل الأول الذين فتنوا أنفسهم عن تلك الشهوات والأهواء. ما آن لنا أن ننسى واقع الصحابة أبدا، وواقع التابعين وتابعي التابعين. فلو أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا كما أكرمهم، وحمانا بهذه العافية كما حماهم، مع انحرافنا ومع هذا الواقع الذي نعاني منه الآن، لكان هذا يشكل أكبر إشكال. أين هي عدالة الله؟ ولأولئك الآخرين أن يقولوا كيف ساوى الله عز وجل بيننا وبين أولئك الناس، وأنتم تقرؤون القرآن وتقرؤون قول الله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ من أين هذا الكلام لكم؟ معقول أن نجعل المسلمين الصادقين كالمسلمين الذين يتجملون بالإسلام ويجعلون منه ما يشبه الشارع على الصدر؟ لا يمكن. وأنا قال من يريد أن يقول لا نحن مسلمون أيضا تماما، بوسعي أن أضعه أمام قائمة طويلة لا تكاد تنتهي من الانحرافات. انفوا في بيوتنا وسهراتنا، وإن في ما نأخذ به أولادنا وبناتنا من التربية، وإن في أسواقنا وتجاراتنا وعبادتنا لغير الوالد طبعا، للمال لو أعلمنا نكفر، نعم للمال. لو أردت أن أضعكم أمام الأدلة لوجدتم أن باري عز وجل إذا تركنا نعيش فوق هذه الأرض ولا تزال وئيدة تحت أقدامنا، هذا أكبر دلال يدللنا به الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا قلت بالأمس في مناسبة إن برامج التلفزيون التي ينبى لها الجبين لم تعد عبارة عن برامج يضعها المسؤولون في وزارة الإعلام، بل أصبح جلها، لا أقول كلها، جلها من نسيج دعايات التجار، أليس كذلك؟ أنبأني أحدهم أن وزارة الإعلام في كثير من الأحيان تراقب هذه الدعايات وتشطب على كثير منها، تمنتج يعني تقص، يعني الأمر بالعكس، الحاج التاجر يسجل دعاية إعلامية يبلغ الجبين، ووزارة الإعلام هي التي تضع الكوابع وتقول لا هذا زائد، هذه الرقصة ممنوعة، هذا كذا. ولو سألت من هم هؤلاء التجار لقالوا لك هذا الحج فلان وهذا الحج فلان وهذا الحج فلان وهذا الحج فلان. ما هو السبب؟ السبب أن العبادة الحقيقية الخفية الخفية للمال وليست لله سبحانه وتعالى. لعلكم تعلمون أن بعض من التجار لم يعد يكتفون بهذه الإعلانات التلفزيونية، بل زادوا إلى ذلك، فأخذوا يستقدمون عارضات أزياء ويقيمون حفلات في صالونات وقاعات في أبهى وأفخم الفنادق، ليجعلوا من مظهر هؤلاء العارضات دعاية لسلعهم التجارية ولثيابهم التي يبيعونها. ولو سألت من هم هؤلاء لقيل لك فلان ابن الشيخ الفلاني، فلان الحاج الذي كل سنة يحج إلى بيت الله الحرام، وفلان إلى آخره. طيب، أكان أصحاب رسول الله هكذا؟ أصحاب رسول الله تجردوا من المال، تجردوا من العقار، تجردوا من الوطن، تجردوا من كل شيء، ولسان حالهم يقول سعيا إلى الله بغير زاد. نعم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أولئك هكذا كانوا، فعافاهم الله. طبعا عافاهم الله بعد أن أدوا هذا الدور الامتحاني الكبير، فكان حقا على الله ولا ملزم لله أحد، هو الذي ألزم زاده بذاته أن يضع الهيبة منهم في قلوب أعدائهم، وكان حقا على الله وليس هنالك من ملزم الله بشيء أن يفتح عليهم آفاق المشارق والمغارب. لكن نحن ماذا صنعنا حتى يكرمنا الله بمثل ذلك؟ هذا هو حصاد عملنا، هذا هو حصادهم. انظر إلى تربية الرجل المسلم لأولاده في البيت، وكم قلنا وأعدنا القول، بمجرد أن يجد تناقض بسيط بين سعي ابنته إلى وظيفة، إلى كدح أو رزق ما، وبين التزامها بالسلوك الإسلامي، ينسى أو يتناسى السلوك الإسلامي ويعانق السعي إلى الوظيفة وإلى الرزق والكدح. ولذلك يبعد العين عن تربية ابنته وعن المزالق التي ستهوي فيها، لأنه يعشق المستقبل، المستقبل القريب لا المستقبل البعيد الذي كلنا راحلون إليه. أين هي مظاهر التربية في البيت؟ الصحابة وقعوا في هذه المظاهر، لكن نجحوا في الامتحان، فضلوا رضا الله على الدنيا وقالوا الدنيا بيد الله، فعندما يشاء الله أن يرزقنا يرزقنا الدنيا بدون هذه الوسيلة، أما نحن فانظر ماذا نصنع. ابتلاء آخر أقحمه الله سبحانه وتعالى في مجتمعاتنا، هي طبعا امتحان، امتحان. ما كان الله ليذل المؤمنين على ما أنتم عليه، هكذا يقول، حتى يميز الخبيث من الطيب. فانظروا ماذا كانت عاقبة هذا الامتحان الذي زجه الله في مجتمعاتنا، والآن هذا الجهاز الذي يدخل كل أقنية العالم في البيوت. انظر وأنت تسير في الشارع في ضاحية من ضواحي دمشق حيث بيوت الفقراء لا الأغنياء، وانظر بعينيك إلى سطوح هذه البيوت والمنازل، تجد أطباق أطباق غريبة وعجيبة جدا جدا، بيوت تتهاوى، نعم انها عباره عن اقفاص للدجاج وفوقها كل منها هذا الطبق الكبير. نعم يا الشكل. طيب كيف تقضى الليالي في هذه البيوت؟ وكيف يمكن ان يجتمع الاستقامه على ما يرضي الله مع هذه الهدى التي نقحمها في بيوتنا اقامه؟ من الذي يعني امرنا وفرض علينا ان نقحمها في بيوتنا؟ وقلت مره على لو تركت الدين جانبا وما تجره هذه الاجله من غضب رباني واكتفيت بالفتن الدنيويه التي تلتهب في البيوت لكان ذلك كافيا لناخذ درسا كبيرا يجعلنا نتطهر من هذه الاجهزه ونطهر بيوتنا منها. فقط الفتن الدنيويه التي تتمثل في سوء العلاقه التي تقع بين الزوجين. وكم الان اعلم كم فتن قامت ولم تقعد. زوجان كانا في غايه الوئام والود، جاء هذا الشيطان الخفي فافسد علاقه ما بينهما واوصل العلاقه اما الى الطلاق او الى جحيم، ربما كان الطلاق خيرا منه. نعم الاولاد ما هي العاقبه التي وصلت؟ انظروا ايها الاخوه الى نتائج الامتحانات، انظروا الى النتائج التي ستفاجئون بها من هذه السنه والى السنوات القادمه والى الخط البياني الذي سينهار لا سينزل. نعم طبعا الا اذا كان هنالك يعني محاوله للسير مع مقتضى هذا الامر، يعني نخفف ايدينا عند النظر في دراسه الطلاب حسب هذا الواقع. عندئذ فتنة تكون مزدوجة، فتنة تراجع الثقافي وفتنة هذا الملاء الكبير الذي أودى به تربية التربية الإنسانية المثلى. كل ما يمكن أن تتصوره من نتائج لهذه الأجهزة وآثارها، كل ما يمكن أن تتصوره نتائج خطيرة وسيئة بالنسبة لدنيانا قبل آخرتنا، قبل آخرتنا. فكيف إذا لاحظت الآخرة؟ كيف؟ ودائما الدين والدنيا مرتبطان أيها الإخوة. ربنا سبحانه وتعالى ما نهانا عن شيء إلا لأن فيه أذى لحياتنا الدنيوية. إطلاقا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنا ما أطلب منكم أن تضيقوا على أنفسكم من أجل مطلق الدين، لا بالأمر، ولكن هنالك أمور إن وسعتم على أنفسكم بها في اللحظات الأولى ستشعرون بالتوسع، لكن فيما بعد ستشعرون بالاختناق، ستشعرون بالامتحان، ستشعرون بالمصائب. فأنا أعلم ما الذي يفيدكم ومن الذي يضركم، وما ينبغي ان تجعلوا مقياس كل شيء شعوركم مزاجكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. هذا كلام الله يقول لنا ويلاحقنا ونحن معرضون عن الله سبحانه وتعالى. طيب اقول هذا لمن يسأل في بعض الأحيان، يعني ماذا صنعنا حتى نبتلى بهذه المصائب والرعيل الأول؟ ما شاء الله كان عافاهم الله من هذا كله، هذا هو جوابنا. وعلى كل المستويات، على كل المستويات والأصعدة. يعني أنا عندما أقول إن التجار أغرقوا برامج التلفزيون عندنا بالمبيقات فلا يعني أن التجار فقط، جل لكن البرامج هم السبب، لكن ايضا هنالك برامج اخرى. نعم هنالك شيء غريب جدا وعجيب وما كنا نعرفه من قبل، مسلسلات تذاع في اوقات خاصه من اجل جذب الصغار المراهقين، خاصه المراهقين. وعندما نقول هذا الكلام يخيل الى البعض انها يعني برامج جيد لانتشار المراهقين الى المستوى التربوي المناسب، هكذا يخيل. لا لا لنظرتم لوجدتم انها عباره عن برامج مهلكه. برامج تستثير لدى هذا الطفل البراعم التي لم يحلها ان تتفتح بعد. رب العالمين مسق القلوب وجعل لكل شيء ميقاتا. الطفل في العشر سنوات الاولى له مشاعر خاصه، هذا ميقات حياته وسعادته، ما ينبغي ان تتفتح لديه المشاعر الى اكثر. في الخمس سنوات التي تليها تتفتح لديه براعم من المشاعر الجنسيه، ما ينبغي ان يتكامل تفتحها قبل النضوج. تماما كالبرعم، لو انك عمدت الى برعم من وجهك وفتحت ابوابها الى ما تنتهي بعد قليل تبدا النضوج، لان كل شيء ينبغي ان ينضج حسب المواقيت المناسبه له. فالطفل في عهد المراهقه لديه غرائز تتفتح شيئا فشيئا، اذا ادركته التربيه السليمه تتفاعل التربيه السليمه مع هذه البراهين الغريزيه لا أرى. لكن تصور عندما تحاول ان تفتح هذه البراهين الغريزيه بين جوانحه عن طريق هذه المسلسلات، ما النتيجه؟ النتيجه ان هذا الطفل سيلتهب بين جوانحه بركانا، ولسوف يبيت الليل دون ان يرقد، ولسوف يقرا كتبه المدرسيه وعيناه تذيبان، ولن يستطيع ان يتجاوب مع عقله بشكل من الاشكال. طيب يا اخي، فيما هذه المسلسلات الاجنبيه التي تدبلج باللغه العربيه وتوضع في المواقيت الخاصه باولاد المراهقين، لماذا؟ يا ترى هذا همس من صندوق الاسكان، صندوق الاسكان اللي مقره مليء بيهود وصهيونيين واسرائيليين يقودون العالم عبر مكاتبه الاقليميه. هذا شيء معروف، شيء واضح. نعم، صندوق الاسكان الذي عقد مقرر، وما حان لنا ان ننساه في القاهره بضع سنوات، واصدر مؤتمرات شيء منها معلن، يعني مؤتمرات قالوا اقترحوا بعض اشياء عن الازهر رد عليهم، الفاتيكان رد عليهم، قالوا خلص نحن رضينا. ما شاء الله كان صندوق الاسكان يسير وراء المؤسسات الدينيه، لكن هذا تكتيك، تلك هي المؤتمرات المعلنه، التوصيات المعلنه. اما التوصيات الخفيه التي لدي صورة عنها فهذا ما نشر في الخفاء، وهذا ما وصل صوره عبر شبكات خفية، وكلها يتضمن الدعوة إلى توفير الراحة الجنسية للصغار، كلها يدعو إلى تيسير سبل الشذوذ أيا كان إلى آخره، لأسباب طويلة يمكن أن يعرفها من أمكنهم أن يطلعوا عليه. وتنظر وتعيد النظر الى جزء هذه الشبكه، هذا جزء عباره عن مجموعات من افراد كلهم يهود، وهم الذين يقودون هذا الامر. نعم، وهذا واقع المسلمين اليوم. فاذا لاحظت هذا المعنى وكلام الله سبحانه وتعالى يجيب بنا ان ارجعوا الى ما كان عليه اجدادكم، انظروا كيف عافيتم ليعافيكم، رجعوا الى صراطي الذي ادعوكم الى التمسك به، لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا هذه المنعرجات. كلام الله يهيب بنا وكان مناديا ينادينا ويتعقبنا ويركض وراءنا ونحن لا نبالي ولا نرد، واين هذا الصراط المستقيم؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، لقد اسمعت لما قلت حيا، لما اتبعنا السبل تركنا الله لهذه السبل. أمة واحدة كانت تسير على صراط واحد، كان لابد أن تتحد. هذه الأمة الواحدة تفرقت في منعرجها، كلاما سيأتي لحالها. أمة واحدة كانت تسير في نهج واحد، شيء طبيعي أن يضم منها الصراط الواحد ويجعل منها أمة واحدة. ثم تنظر الى اسمع تتفرق في سبل لا تتمين ولا تشمال الى ما سيؤول حالها الى ان تصبح قطع كل قطع يستقل بها سبيلا من هذه السبل. اذا حق علينا ان نبتلى بهذا الذي قاله لنا رسول الله. اذا لا اشكال ولا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وإن أمتكم هذه جعل آخرها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمورا تنكرونها، يعني لا أهدى لكم بها. وهل هنالك داع إلى أن نذكر ما هي هذه الأمور؟ أمور لا تكاد تنتهي، يعني سلسلة مشكلات ينبع بعضها من بعض كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نظرت إلى المشاكل الداخلية سلسلة أمور وفتن، إن نظرت إلى المشكلات الخارجية وكيف سلطت دول البغي علينا وتقاسمتنا نطقا وأشلاء تجد أيضا سلسلة من الفتن التي لا تنتهي. إن نظرت إلى حقوقنا وأموالنا وكنا ولا نزال أغنى الناس وإذا بنا أفقر الناس، وإذا نظرت إلى المصائب الاقتصادية وما إلى ذلك وجدت سلسلة من هذه المصائب أيضا. فتن مهما نظرت يمينا وشمالا تجد، هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يعني الفتنة الأولى منها رقيقة بالنسبة للفتنة التي بعدها، يعني لا شيء بالنسبة للتي بعدها. ثم تأتي فتنة ثالثة التي قبلها لا شيء رقيقة بالنسبة لما بعدها وهكذا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فتنة من هذه الفتن شرح لهذا الكلام يقول، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه الفتنة هي التي ستهلكنا الآن لا مفر منها. ثم تنكشف وتجيء الفتنة بعدها فيقول المؤمن هذه لا 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 هي هلا أكيد لو تهلكنا هذيك اللي مضت مو شيء بالنسبة لهي. نعم، وكأنما رسول الله يعيش فيما بيننا وهو يصور لنا هذه الفتن. وطبعا انا اقول كانه ولكن لعل الله اراه فعلا، بل قال في حديث صحيح ان الله توالي الارض فاراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ لكل امه ما زوى منها. لكن الا تلاحظون الفتن التي تبدا لنا من حولنا؟ من اي جوانب نظرت وجدت شيئا تقشعر له الجنود وتشمئز منه النفوس. ألم تسمع خبر الأمس أن أمريكا تستقبل زعماء المسلمين في أفغانستان كي تعطيهم درسا في جمع الكلمة وفي توحيد الصف ولكي يؤدبهم أن يعودوا من أعمالهم التي تليهم ويذهبون في صغار إلى أمريكا ليتلقوا الدرس. كيف؟ أليست هذه فتنة من أخطر الفتن؟ أمريكا تؤدي قادة المسلمين في أفغانستان الطرفين وتدعوهم لتعطيهم درسا، ولو أن المسلمين كانوا مسلمين لكان الجدير بالمسلمين أن يستقدموا هم الآخرين ليعلموهم دروس الالتزام والاستقامة الإنسانية. أمريكا تعلمنا الدروس، هذا كلام رسول الله وهذا مصداق كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث عن أفغانستان مثال نبري مثال وكل إقطاع المسلمين أمثلة من هذا القبيل. فمن أحب صلى الله عليه وسلم ينصحنا المصطفى نحن يزحزح عن النار يوم القيامة ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الشيء، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كلمة جمع فيهما فأوعى رسول الله كل مبادئه. ما قال المصطفى اللي بده يخلص من الفتنة كان ما في علاج، لكنه قال من أحب أن يزحزح عن النار. الفتنة ما بيعملني، بس إذا يلي بده منكم يختم له بخاتم الجيد ويوم القيامة رب العالمين يزحزح عن النار يدخل في الجنة مع الفائزين، فلتأته منيته وهو مؤمن بالله ورسوله، هذا شيء. وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هل نصيحتي أنا هذه نصيحتي إلى رسول الله لكم أيها الأخوة؟ لا جميعا. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تأتيني منيتي لا ملك سبيلي، سأكون عندئذ غريق آلامي، غريق أوجاعي، غريق سكراتي. طيب ما الضمانه أن أتمسك آنذاك بهذا الإيمان بالله ورسوله؟ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله. ما معنى هذا الكلام؟ أي فليجعل من حياته وسلوكه ضمانة لأن يموت مسلما. هذا مثل قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يا رب؟ من أين لي أن أضمن ساعة الموت أن ألتقط الإسلام ولا أموت إلا وأنا معارض لهذا الدين؟ لا، ساعة الموت ما تدرس فيها شيء. السعي متى يكون؟ الآن. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي اجعل حياتك كلها غذاء لإيمانك بالله حتى تجد نفسك في ساعة الموت وإيمانك قويا مهيمنا راسخ في قلبك راسخ في عقلك. فمهما جاءتك الآلام فإن هذه الآلام لن تثير مشاعر إيمانك أبدا. لكي يكون إيمانك راسخا في فؤادك آنذاك ينبغي أن تتعهد إيمانك الآن بالغذاء الذي يرسخ هذا الإيمان. لو قال لك قائل بعد 3 أيام وكذا ساعة وكذا دقيقة ستأتي عاصفة هوجة من الشرق أو الغرب، نعم، تقتل كثيرا من الأشجار ونحو ذلك، ولديك بستة حديقة فيها بعض الأشجار التي تعبت في نعم خدمتها ورعايتها، ماذا تصنع؟ تنتهز الفرصة الباقية فتقيم سور لهذه الأشجار وترفع هذا السور جيدا، ثم إنك ترسخ التربة التي حول جذوع هذه الأشجار وتتخذ من هذا الزمن رأس مال من أجل ترسيخ هذه الأشياء بالطرق العلمية الممكنة، ومنها برسوم عالي باسق دق هذه العواصف. فإذا جاءت العاصفة فإنها لا تستطيع أن تطير هذه الأشجار، لكن لماذا؟ لأنك انتهزت فرصة الأيام الماضية وحصلت بها أشجار. الآن الموت عاصفي، موت عاصفي، نحن على موعد معه. كيف يمكن أن تجعل هذه العاصفة أضعف من أن تطير إيمانك؟ سبيل ذلك أن تمضي عمرك كله في تغذية هذا الإيمان، تقويته، ترسيخه بعقلك وبقلبك، عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق الإكثار من الخشية من الله، حب الله، عن طريق الابتعاد عن المعاصي، عن طريق كثرة الاستغفار، وهكذا الإيمان يقوى يقوى يقوى. فإذا جاءت منيتك تستطيع أن تفعل أو تحقق الوصية التي قالها رسول الله. يعني معنى كلامي أن الرسول بهذه الكلمة الوجيزة أمرك أن تضع برنامجا في حياتك كلها لتقوية إيمانك، حتى إذا جاءك الموت، جاءك الموت وأنت مطمئن إلى أن إيمانك معك، لن تفتقده بشكل من الأشكال. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية: وليأتي الناس ما الذي يحب أن يؤتى إليه. عندما تتعامل مع الناس ضع هؤلاء الناس في موضع نفسك، كيف كنت تعاملهم لو ان كل منهم كان نسخة عنك انت؟ كيف تعاملهم؟ لا يمكن الا ان تكرمهم، لا يمكن الا ان تخلص لهم، لا يمكن الا ان تكون وفيا بهم، لا يمكن الا ان تكون حفيا بهم، لا تغشهم، لا تخدعهم، لا تسيء اليهم، لا تستحفر عليهم، اليس كذلك؟ هكذا تعامل مع الناس، كلمه وجيزه لكن فيها كل اداب الاسلام وفيها كل مبادئ هذا الدين. طيب الفتن؟ لا، الفتن سيصيبك رشاش منه، وابتغوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، لكن بوسعك انت ان تضمن لنفسك العقبه. الفتن والرشاش الذي سيصيبك منها الامر سهل، فيما اذا ضمنت لنفسك الخاتمه وضمنت لنفسك رضا الله سبحانه وتعالى. فحقق وصية رسول الله المتمثلة في هذين الأمرين. أولا لتأتك، أي أبذل من الجهد ما يضمن أن تأتيك منيتك وأنت مؤمن بالله ورسوله. ثانيا ينبغي أن تأتي الناس الذي يحب أن يتوب إليه. كل مبادئ الدين موجودة في هذا الأمر. طبعا هذا الكلام من الذي سيسري إليه أثناء الفتن والدنيا كلها عبارة عن ما يشري قاعة من الصخب والبهيج؟ وضع المجتمع الإسلامي اليوم هكذا، فمن الذي سيسري إلى هذه الوصية؟ من الأخلاص للمجتمعات في الأسواق في الليالي في السهرات في الحفلات؟ من الذي يسري إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب استفدتني، من أحب أن يزحزح عن الله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كل هذا الكلام لا علاقة له بموضوع الباب مقدمة، لكن نصائح هامة جدا. الفقرة الأخيرة هي المتعلقة بموضوع الباب: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، يعني مهما استطاع ينبغي أن يطيعه. ترى هذا الكلام وصية لأصحاب رسول الله وللتابعين أم لنا؟ طبعا وصية لنا، لأنه يتحدث عن العافية وعهدها وعن المصائب وأيامها، وينصح أصحاب المصائب بهذه النصائح. إذا فحديث رسول الله لنا وعن أئمة هذا العصر، يعني لا يشترط أن يكون الإمام في هذا العصر يعني مثل سيدنا عمر، أي إمام مسلم لا تستطيع أن تكفره ينطبق عليه هذا الذي أوصاك به رسول الله. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، المبايعة عادة رمز المبايعة المصافحة، وثمرة قلبه فليطع. كم كرر رسول الله هذا الكلام؟ انظروا كم كرر أيها الأخوة. هذه النصيحة الثالثة هي عبارة عن سمام أمام من أهم يعني الكوادح التي تغلق بابا من أخطر أبواب الفتن. أبواب الفتن كثيرة، لكن من أخطر هذه الأبواب لا سيما الفتن الداخلي، هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بايعت هذا الإمام وبحكم هذه البيعة استولى على الحكم، إذا ينبغي أن تطيعه مهما استطعت. طبعا قد يقول قائل: وإذا ما استطعت؟ إذا ما استطعت رب العالمين يعني بيعفو عنك أنت في طاعتك لله، فكيف لعباد الله؟ يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان رب العالمين يأمرك أن تطيعه ما استطعت، ألا يقيد أمره لك بطاعة إيمانك بالاستطاعة؟ من باب أولى طبعا، مهما استطعت لا يقيد الله نفسا إلا يسعى، لكن طالما أنت مستطيع أطعه، وما ينبغي أبدا أن تتمرد وأن تخرج عليه. قال: يا أخي هو فاسق، يا أخي هو ظالم، يا أخي أخذ حقوقنا. هكذا يقول رسول الله وهكذا يقول في الحديث الذي يليه. لاحظوا لم نصل إليه بعد، لكن لاحظوا ماذا يقول. سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله السؤال نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. الحديث الذي بعده تأكيد لهذا المعنى، الذي بعده ثلاثة أحاديث كلها تأكيد لهذا المعنى. لماذا يأمرنا رسول الله بهذه الطاعة؟ دفعا للفتنة وحماية لدم بريء أن يراق. نعم، إذا كان الثمن الوحيد لحماية هذا الدم هو الطاعة فما أيسر هذا الثمن. مطيع لكي نرتق ولكي نحذر ولكي لننذر دما بريئا لم يأذن لنا الله سبحانه وتعالى في أن نجعل منه يعني وسيلة للشفاء غريبنا. والحكم في هذا واضح. ألا تلاحظون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه معنا أيها الإخوة؟ أين المسلمون اليوم من وصايا رسول الله؟ بالأمس 7 أو 8 رهبان من في الجزائر، أنا أعرف الرهبان، منقطعين من سنوات طويلة ومنعزلين في الجبال، يتعبدون الله على طريقتهم. وعندما قامت الحرب الجزائرية بين الجزائريين وفرنسا كان هؤلاء مع الجزائريين، خطفوا ثم قتلوا، والقائد لي قائل انهم ذبحوا ذبح النعاج. اين هذا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيما هذا كم وكم اوصى رسول الله ان لا نقتل راهبا، وان نتركهم في صوامعهم، وان نتركهم في عباداتهم، كم وكم قال ذلك؟ المسلمون هؤلاء باسم الاسلام يفعل هذا. الواقع كما قلت آنذاك ليس الذين ذبحوا هم هؤلاء الرهبان، إنما الذي ذبح هو الإسلام. الإسلام هو الذي ذبح بأيدي هؤلاء الناس، والأقنعة الإسلامية ما لم تعد تخدعهم بشكل من الأشكال إطلاقا. هذا لا يعني أن الإسلام ذبح انتهى، نعم، الإسلام الذي يلمع في مظهر المظاهر هناك يرتفع اسمه عاليا في مكان اخر ان شاء الله، نعم، ولكن اين حقول مره اخرى؟ هذا الذي قاله لنا رسول الله من المسلمين اليوم وقد حجزوا انفسهم عن وصايا المصطفى عليه الصلاه والسلام. فليطعه ان استطاع، فان جاء اخر ينازعه هذا الامام استقر له الحكم واستتب له الامر، ان ببيعه او بغلبه وقهر كما قال الفقهاء. واذا بانسان اخر جاء ينازعه يحاول ان يقترب منه الحكم، ماذا يقول رسول الله؟ نحن نسكت. ماذا يقول رسول الله؟ فاضربوا عنق الاخر. ما قال والله نزول ايهما اعدل، اضربوا عنق الفاسق منهما وكونوا حماية للأعدل منهما. لا لا لا، الذي استقر له الحكم واستتب له الأمر وهو مسلم، هويته مسلم، لا علاقة لنا بمدى انضمامه للإسلام، هويته مسلم، وجاء آخر أيا كان هذا الآخر، ما وصفه بعدالة غير عدالة، جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.